إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأقر وأذعن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ند ولا ضد ولا شبيه ولا مثيل ولا والد ولا والدة ولا ولد له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله، صلى اللهم وسلم وبارك عليه. وبعد، فإني أعتذر عن هذا التأخير، فأنا أقف أمام البيت من الساعة الواحدة، إلا أن السيارة تأخرت لأمر ما. أسأل الله أن يبارك فيكم فالتمس العذرى. وقبل أن أدخل في الكتاب مباشرة بإذن الله جل وعلا، آثرت أن أضع ضوابط لهذا الشرح إن شاء الله. قلت على المرء أولا قبل أن تكتب وقبل أن تسجل، احفظ معي هذه الكلمات: على المرء أولا أن يكون فاهما لقضية العقيدة، بمعنى أن يكون واعيا لمعنى العقيدة. وأنتم تعلمون أن العقيدة هي ما يعقد المرء عليه قلبه، هي ما يعقد المرء عليه قلبه. وفي التعريف المطول، العقيدة هي كل ما يعتقده الإنسان، لا تكتب الآن، هي كل ما يعتقده الإنسان اعتقادا جازما، سواء طابق الواقع أم لا، صوابا كان أم خطأ، لكن نحن على الصواب إن شاء الله جل وعلا. وهذا هو التعريف. أيها الأحبة في الله، إن المرء الموحد لا بد وأن ينضبط على عقيدة التوحيد، هذه مقدمة لا بد منها. لماذا؟ لأننا نرى السواد الأعظم من الموحدين في سائر الأقطار والأمصار فسدت عقائدهم، ولذلك وهنت الأمة وضعفت الأمة وصارت في مؤخرة الركب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ترون في مصر على سبيل المثال، لا على سبيل الحصر، ترون مثلا عدد الطرقيين قد بلغ 8 ملايين، وإن الأكثرية في الصعيد ثم عندنا، فإن هذا العدد المهول يرعب الأبدان وتقشعر منه الجلود. لم يقف الأمر عند هذا الحد، بل تعلمون أيضا أن المنحرفين في أمر العقيدة ظهروا أيضا في بلادنا، كالبهائية وكالروافض وكالأحمدية إلى غير هؤلاء، زاد الخطب والعياذ بالله جل وعلا. لذلك فإن المسؤولية قد زادت أعظم وأعظم، ولذلك تهون على المرء حياته ولا تهون العقيدة عليه إذا فقه العقيدة. لذلك أكرر حتى لا أطيل في هذه، إن علينا أن نقف على العقيدة وأن نحمي العقيدة بالمهج والأبدان، فإن سلف الأمة بذلوا المهج والأبدان والأرواح والدماء في سبيل أن تصل العقيدة إلينا صافية نقية تقية لا غبار عليها. أما ونحن الآن فقد دخل التساهل عندنا، ترون مثلا في الفضائيات يظهر الصوفي ويظهر الأشعري ويظهر كذا، لا حول ولا قوة إلا بالله، يتحدث عالم سلفي ويأتي من بعده رجل أشعري ثم يأتي من بعده رجل طرقي، الأمر الذي يحدث انفصاما عند المشاهدين وهم من العوام، من أمثال أمي ومن أمثال أمك ومن خالتي وخالتك إلى آخر هؤلاء. لذلك آن لنا ألا نستقي العلم الشرعي لا من الفضائيات، خذوها مني، آن لنا ألا نستقي العلم الشرعي لا من الفضائيات ولا من هذه الأبواب على الإطلاق، فإن السلف علمونا أن العقيدة تؤخذ بمنهج التلقي. ولذلك أعيدكم إلى المقولة الطيبة المباركة: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. يأتي الحليق ويأتي الأشعري
ويأتي الطرقي ويأتي العابد إلى آخر هؤلاء، ثم يقال إن مصلحة الدعوة تقتضي هذا التنوع. تبا لتلك المصلحة، إنها صنم وليست بمصلحة. ركزوا معي، وما كان هذا ديدا الأئمة. أما عن الضوابط قبل أن أدخل في شرح الكتاب، هذه الضوابط أسير عليها. لماذا؟ أصارحكم، فأنتم قد عرفتم عني الصراحة في هذه المسائل. أقول إن أصحاب الفهم السلفي في مصر يفتقرون إلى التربية الحقيقية هذه، بمعنى أننا نرى البعض منهم كالخراف المتناطحة، هذا يصنف كتابا في هذا، وهذا يرد على هذا، وهذا يكتب في هذا، إلى آخر هذه الأمور. حتى الغلمان، لا أقول من طلاب العلم لأنهم لم يبلغوا المرحلة تبع، حتى الغلمان هذا يتكلم في الأسياد وفي العلماء الكبار، هذا يتحدث في الدكتور فلان، وهذا يتحدث في العلامة فلان، وهذا يتحدث في الألباني، وهذا يتحدث في ابن عثيمين، وهذا يتحدث في ابن باز، إلى آخره. ما هذا؟ ما هذا؟ إن على السلفيين أن يضربوا المثل في العقيدة الصحيحة، وفي العض على الحديث الصحيح، وفي التأصيل الفقهي، وفي التربية. عليهم أن يضربوا المثل أمام الجميع في ذلك، وإلا فإن ريحنا ستذهب. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. غلام التزم منذ أشهر، تراه يأتي بقلم ووريقات ويقول صنفت رسالة في الشيخ فلان. ولو سألت هذا عن أبجديات العلم الشرعي ما رأيت الأخ يفقه شيئا عن أبجديات العلم الشرعي، ولو سألته عن حفظ كتاب الله جل وعلا ما رأيت الأخ يتقن قراءة كتاب الله جل وعلا. ولذلك هذه الضوابط أضعها. الأولى، اسمعوها، لا داعي لتسجيلها، ولكن احفظوها معي منهجا. سنلتزم حرفيا. طبعا رأيت البعض في معاهد إعداد الدعاء يقال إن فلانا يدرس العقيدة، وإن الأخ يأتي بآخر يقرأ ثم يأتي ببعض المبهمات أو ببعض الكلمات من العبارات أو الفقرات ثم يقول المعنى، ويقال إنه يدرس وهو بحاجة إلى تدريس. ليس عيبا أن يقول المرء أريد أن أتعلم. ثانيا، أنت تدرس كتابا لابد وأن تفقه تماما أن المادة العقدية تختلف عن الرقاق، بمعنى لابد من التدرج في تحصيل العلم الشرعي. اصعد سلمة سلمة، وحينما تكون في السلمة الأولى لا تتحدث عن الأخيرة. ولذلك سنلتزم حرفيا بالكتاب دون زيادة أو نقصان، وسنقوم بتوضيح المبهم من الجمل والعبارات، بل سأضرب على حفظ هذا الكتاب وسأكون قدوة لأحبابي في ذلك. أقوم بالتسميع وأنتم عليكم الفهم والحفظ معا، وإلا لا خير فينا. الثانية، قلت سنجمع بين الفهم والحفظ، والحفظ على ضربين، إما أن يكون الحفظ حفظ صدور أو أن يكون الحفظ حفظ سطور. المهم التثبت، ما حدش يمل من المادة أو من الكلام، ما بدأت بعد، أنا في ضوابط. الثالثة، الأسئلة والأجوبة ستدور حول محور ما ندرسه بالكتاب، وإذا اتسع الأمر يكون ذلك في وقته بإذن الله جل وعلا. الرابعة، سننأى عن ذكر الآخرين وعن خلافاتهم، يعني مثلا لا يأتي طالب علم ويقول إن الدكتور فلان أو إن الشيخ فلان قال في مسألة كذا، خالف فيها ابن عثيمين رحمه الله، أو خالف ابن باز، أو خالف فلانا. لا لا أبدا، ستسمع الحق في موطنه. أيضا يجب أن نقر جميعا بأن الكل يؤخذ من قوله ويرد عليه، عدا المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. بمعنى ألا نكون كالروافض الذين يعطون العصمة لأئمتهم. لا، ابن تيمية رحمه الله يصيب ويخطئ، ابن القيم يصيب ويخطئ، أحمد يصيب ويخطئ، مالك يصيب ويخطئ، الشافعي يصيب ويخطئ، أبو حنيفة يصيب، أي أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤخذ من قوله ويرد عليه، لأن العصمة قد انتهت بموت محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا من البدائع المتوفرة عند أهل السنة والجماعة. أيضا أقول إن هذا العلم دين، لذا لا بد من الإخلاص فيه. ربما ترى طالب علم يحمل الكتاب، إلى أين؟ إنني أدرس كتاب كذا عند فلان في مسجد كذا. هل ظهر ذلك عليه؟ هل ترجم العلم إلى عمل؟ هل أخلص الوجهة لله جل وعلا؟ هل صحح النية؟ ربما تراه يباري وهو يعاني من الاستعلاء وغرور التدين، وهو يعاني من الاستعلاء وغرور التدين. أين تدرس؟ أنا أدرس عند فلان. هذا كذا، أنا أدرس عند فلان. والثاني يقول يا رجل لقد درست كتابا، وهذا يقول درست كتابين، وهذا يقول درست ثلاثة. اعلموا أن الأمر هذا ليس لله جل وعلا، وليس فيه قرب لله جل وعلا. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. أما الاستعلاء، أما الغرور، أما وأن يقال، فوالعياذ بالله هذا حظ النفس وحظ الشيطان. ولذلك احرصوا تماما على الإخلاص في تلك المسألة، وأن يظهر الأمر من خلال العلم إن شاء الله جل وعلا. أيضا لا بد وأن نتذكر التصفية والتربية، فإن ساحتنا مليئة بالغبار والدخن. هذه حقيقة، مليئة بالغبار والدخن وإهدار الطاقات، لأننا نعاني من عدم المرجعية أو من عدم وجود الكبير في كل قطر. ونسأل الله الهداية للجميع، رغم أن أهل السنة نقول بقول له واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ولسنا على هذا، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ولسنا على هذا. أسأل الله أن يهدينا إلى الحق. النقطة التي تلي ذلك هي فروا من الحزبية فرار السليم من الأجرب. إياكم والحزبية، إياكم والحزبية. هذا يقول أنتمي للشيخ فلان، وهذا يقول أنتمي للشيخ فلان، وهذا يقول أنتصر للشيخ فلان، وهذا يقول نحن على مدرسة فلان وحده ولا نقبل ممن هو دونه، إلى آخر هذه الأمور. هذه الأمور تجر إلى التحزيب والعياذ بالله جل وعلا. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. ولذلك فإن الشيطان يأتي إلى صدر المريض هذا ويوسوس فيه الشر بأن يتحدث في فلان من باب الجرح والتعديل، ثم بعد ذلك يزين له الشيطان أن ما يقوم به من تحذير ومن جرح في أخيه إنما هو قرب لله جل وعلا، ثم يأخذ الشيطان بيده إلى أعنى من ذلك حتى يعادي إخوانه. وهذا من مسالك الشيطان، ولا حول ولا قوة إلا بالرحيم الرحمن. آخر حاجة، أهل السنة لا يعترفون بصكوك الغفران. أن يقال معي إجازة من فلان، أو معي إجازة من علان فلان، لا تؤتمن الفتنة عليه، وفلان هذا يصيب ويخطئ، وفلان هذا نحسن الظن به، إلا أنه بشر يصر ويحزن، يفرح وينقم، إن أحب أعطى وإن كره منع. ولذلك ربما يظهر فارس النحرير في العلم الشرعي وليس معه من هذا أو من ذاك ولا اعتبار، ما دام يصيب كبد الكتاب وصحيح السنة، بمعنى أن يصيب الدليل، قلب الدليل من الكتاب وصحيح السنة بفهم سلف الأمة. وجاز لطويل بالعلم أن يختلف مع العالم أيا كان قدر العالم، لكن بأدب الاختلاف، بنصيحة بناءة أو بكلمة هادفة أو ما شابه ذلك. أحبتي في الله، أنا الآن حتى لا أضيع اليوم عليكم أن أبدأ في هذا الكتاب الطيب المبارك في لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل رشاد الإمام موفق الدين ابن قدامة رحمه الله، بزيادة وشرح وتحقيق الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. أيها الأحبة في الله، أثرت قبل أن أدخل في كلام الإمام مباشرة أن أؤصل في قلبي وفي قلوبكم جميعا تلكم القواعد والتي وضعها الشيخ ابن عثيمين نقلا عن أئمة السلف تحت باب قواعد هامة في الأسماء والصفات. الطريقة التي سأمضي بها الآن، سأقرأ عليك ثم سأقوم بتسميع ما قرأ حتى تفعل مثلي تماما، ثم أوضح ذلك ولن أخرج من نقطة إلى ثانية إلا بعد الفهم والحفظ. أستعين بالله. انظر، أول حاجة، القاعدة الأولى في الواجب نحو نصوص الكتاب والسنة في أسماء الله وصفات، هذا دور القراءة، ما خلتش أخي يقرأ لكم، دور القراءة هقرأ لكن انظر في كتابك. الواجب في نصوص الكتاب والسنة إبقاء دلالتها على ظاهرها من غير تغيير، لأن الله أنزل القرآن بلسان عربي مبين، والنبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بلسان عربي، فوجب إبقاء دلالة الكلام، أي دلالة كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم على ما هي عليه على ذلك اللسان، ولأن تغييرها عن ظاهرها قول على الله بلا علم، وهو حرام لقوله جل وعلا: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. مثال ذلك قوله تعالى: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، فإن ظاهر الآية أن لله يدين حقيقيتين فيجب إثبات ذلك له، فإذا قال قائل المراد بهما القوة قلنا له هذا صرف للكلام عن ظاهره فلا يجوز القول به لأنه قول على الله بغير علم. انتهيت من القراءة، انتهيت من القراءة، تعال بقى دور التسميع ثم دور التشريع. أنا قلت الواجب نحو نصوص الكتاب والسنة في الأسماء والصفات، ركز معانا بقى مش في الورق الحين، اعمل مثلي تمام. الواجب علينا في نصوص الكتاب والسنة في الأسماء والصفات إبقاء دلالتها على ظاهرها من غير تغيير، لأن الله جل وعلا أنزل القرآن بلسان عربي مبين، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بلسان عربي مبين، فوجب إبقاء دلالة اللفظ على ما هي عليه من كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأن تغيير الكلام عن دلالته إنما هو تقول على الله بغير علم، وهذا حرام لقوله جل وعلا: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. الشاهد: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. مثال ذلك: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، إذا نثبت أن لله يدين حقيقيتين. أضيف: لكن ليس من باب التشبيه ولا التكييف ولا التعطيل ولا الرد ولا النفي، بمعنى بلا تكييف ولا رد ولا تعطيل ولا نفي ولا تمثيل، فإذا قال قائل المراد بهما القوة قلنا له إن هذا صرف للكلام عن ظاهره وهو حرام. نأخذ بقى مقطع مقطع. الواجب علينا نحو نصوص الكتاب والسنة في أسماء الله وصفاته، أول شيء بنقول الواجب علينا، انظر، إبقاء دلالتها على ظاهرها من غير إيه؟ تغيير. يعني إيه إبقاء دلالتها على ظاهرها من غير تغيير؟ ها؟ بس اللي يجبني لابد وأن يكون متقنا، لأن العقيدة توقيفية. ها؟ يا جماعة بمعنى أحسن. ها؟ أن نوضح أكثر ونقول بمعنى فضل أخذ الشيخ صابر. أحسن الشيخ صابر طبعا بدرس معي إعداد دعاء الله يحفظه مادة العقيدة. يبقى بنقول يا جماعة هو إبقاء دلالة اللفظ على ما هي عليه من غير تغيير، بمعنى أننا نثبت لله ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له النبي صلى الله عليه وسلم بلا رد ولا تعطيل ولا نفي ولا تمثيل ولا تشبيه. يبقى مرة ثانية كده، أن نثبت لله ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له النبي صلى الله عليه وسلم من غير رد ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل ولا تكييف ولا نفي. ركز معي في هذه. طيب حينما أقول لك مثلا هو بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، ماذا يجب علي تجاه ذلك؟ إبقاء دلالة اللفظ على ما هو عليه من غير تغيير، بمعنى أن أثبت لله اليدين الحقيقيتين من غير إيه جماعة؟ تكييف أو تمثيل أو تشبيه إلى آخره. طب خلي بالك من نقطة غاية في الأهمية هنا، بل يداه مبسوطتان تثبت أن الله يدين حقيقيتين، نعم ولا لا؟ ها؟ العقيدة عايزة قلب، نعم ولا لا؟ طيب إيه رأيك بقى حينما أقول لك يد الله ها؟ ها؟ الحديث ها؟ على الجماعة، وفي رواية مع الجماعة، يد واحدة ولا اثنتين هنا؟ ها؟ واحد إفراد. طيب أنا الآية اللي جبتها بل يداه تثنية ولا إفراد؟ طيب طب لما أقول لك من قوله جل وعلا مما عملت أيدينا أنعاما، جمع ولا تثنية ولا إفراد؟ جمع. كيف توفق؟ هتقولي بس وقفت في مأزق، أنت بتقولي بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، إذن أثبت أن لله يدين حقيقيتين حقيقيتين. طيب أنا جبت لك يد واحدة وجبت لك جمع، كيف توفق بين الثلاثة؟ ركز ركز، هذه عقيدة. تقول حينما يأتي اللفظ على سبيل الإفراد عن الإضافة، مثلا كأن أقول يدي في يدك، هل يمنع ذلك أن يكون لي يد أخرى؟ ده يمنع. أنا بقول لك يدي في يدك على اعتبار الإضافة، لا يمنع ذلك أن تكون لي الثانية، صحيح ولا مش صحيح؟ ركز. يبقى حينما يأتي على سبيل الإفراد يعني الإضافة، وحينما يأتي على سبيل التثنية فتلكم الحقيقة، يبقى على سبيل إيه؟ الحقيقة. طب الجمع بقى مما عملت أيدينا أنعاما، ركز معايا. قال أهل العلم إما على اعتبار التثنية حقيقة لأن أقل الجمع ماذا؟ ها؟ اثنان. احفظ المعاني دي، أقل الجمع أديه يبقى خلاص هذا جامع لكنه مثنى، لأن أقل الجمع إيه؟ اثنان. مما عملت أيدينا أنعاما، حينما أقول إن أقل الجمع اثنان إذن وقفت على الفهم والحق. وإما أن أقول إن ذلك جاء على سبيل الجمع فهو للتعظيم، فهو إيه؟ للتعظيم. إذن يثبت عندي أن لله يدين حقيقيتين. معايا يا جماعة كده؟ بس دايما تذكر ليس كمثله إيه؟ وهو السميع. ركز في هذا. طيب القاعدة الثانية في أسماء الله جل وعلا، أنا بدي أخلص من القواعد عشان ننطلق في الكتاب بإذن الله، وتحت هذه القاعدة فروع. هقرأ لك أول قاعدة أو الفرع الأول من القاعدة. الفرع الأول أسماء الله كلها حسنى. أنا قلت الحين ركز معي، ما أنا ممكن أسمع لك الكلام وأمر واحد جزاكم الله خير يا جماعة ما خرجناش بشيء. يبقى الفرع الأولاني سمع معاي، أسماء الله كلها حسنى. شوف يقول إيه، أي بالغة في الحسن غايته أو منتهى طبعا، لأنها متضمنة لصفات كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه. الدليل قال تعالى ولله الأسماء الحسنى. مثال ذلك الرحمن اسم من أسماء الله دال على ذات الله، دال على الصفة التي تضمنها وهي الرحمة. ركز معي، ومن ثم نعرف أن الدهر ليس من أسماء الله جل وعلا. الظهر يا جماعة ليس من أسماء الله جل وعلا. ليه أسأل لماذا؟ أحسن، لأنه لا يتضمن معنى يبلغ به غاية الحسن. واحد من لا ينتظر، قال صلى الله عليه وسلم لا تسب الظهر فإن الله هو الظهر. حديث عند مسلم وعند أحمد، نرد عليه نقول له إيه؟ ها؟ أي مالك الظهر. ما الدليل؟ قوله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن رب العزة بيد الأمر أقلب الليل والنهار، أقلب الليل. الحديث وارد في الصحيحين. إذن دل على أن الظهر مملوك لله جل وعلا. إذن هل يصلح أن يكون اسما من أسماء الله؟ لا، لم يبلغ غاية الحسن، لم يبلغ غاية الحسن. يبقى في هذه الحالة نقول أن الظهر ليس من أسماء الله. تعال بقى نشتغل تسميع. أول فرع هو بيقول أسماء الله كل حسن، احفظ معاي، أي بالغة في الحسن غايته. المعنى الثاني أي بالغة في الحسن منتهى. لماذا؟ لأنها متضمنة لصفات الكمال وليس فيها نقص بوجه من الوجوه. الدليل ولله الأسماء الحسنى. مثال الرحمن اسم من أسماء الله دال على ذات الله، دال على الصفة التي تضمنها وهي الرحمة. ركز معي كده، انظر. إذن نقول أو من ثم نقول أن الظهر ليس من أسماء الله جل وعلا لأنه لم يبلغ غاية الحسن ولا منتهى. فإن قال قائل بقول النبي صلى الله عليه وسلم والوارد في صحيح مسلم وعند أحمد في مسنده لا تسب الظهر فإن الله هو الظهر، نقول له أي مالك الظهر. يوضح ذلك ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن رب العزة بيدي الأمر أقلب الليل والنهار، أي أن الله مالك الدهر يقلب الليل والنهار. والحديث وارد عند الشيخين في الصحيحين. كلام واضح يا جماعة؟ أنا كده التسميع بقى، نيجي بقى للتفصيل. ثم نقول أسماء الله الحسنى كلها حسنى، أي بالغة في الحسن الغاية أو بالغة في الحسن منتهى، لأنها متضمنة لصفات كمال وليس فيها نقص بوجه من الوجوه. الدليل إيه؟ أحسنت. الدليل هذا من كتاب الله جل وعلا، جلالة القرآن، انظر إليها، أي ولله الأسماء الحسنى. أن الله جل وعلا بيّن أن له الأسماء البالغة في الحسن منتهى. معايا يا جماعة كده؟ طيب هغير بقى المثال. احنا قلنا الرحمن، لا انا هقول لك الوتي الشافي، ها؟ اسم دال على ذات الله، دال على الصفة التي تضمنها وهي الشفاء. ركزوا معايا، ومن ثم نعرف ان الظهر ليس من اسماء الله جل وعلا. لماذا؟ لانه لم يبلغ غاية الحسن ولم يبلغ في الحسن منتهى. طيب لو قال قائل لا تسب الظهر فإن الله هو الظهر واستدل بهذا الحديث الصحيح عند مسلم وعند أحمد، كيف ترد عليه؟ أي أن الله مالك الظهر، أي أن الله مالك الظهر بيد الأمر أقلب الليل والنهار، أي أن الظهر مملوك لله جل وعلا. طيب ادخل بقى في الفرع الثاني، الحاجات دي عايزة تحفظ مع الفهم. الفرع الثاني، أسماء الله غير محصورة بعدد معين. أسماء الله إيه؟ طب خليك فاكر دي، خليك فاكر، هتجيلنا إشكالية. أسماء الله غير إيه؟ تعالى معي كريم. يقول لك لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور، الحديث ده وارد عند مين يا جماعة؟ عند ابن حبان وعند الحاكم، المهم الشيخ الألباني مصحف في الصحيح إلى آخره وفي طيب الحديث بقول إيه؟ ها؟ اللهم إني أسأل بكل اسم ها؟ سميت به ها؟ هو لك سميت به أو أنزلته أو علمته أو استأثرت به. خلي بالك ليه، ومما استأثر الله به في علم الغيب عنده أكثر من أن يحصى. مركزين معي؟ طيب، فإن قال قائل أين أنت من قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إن لله إيه؟ 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. هتقول له إيه؟ تقول له إن معنى هذا الحديث أن من أسماء الله 99 اسم من أحصاها دخل الجنة، وليس المراد حصر الأسماء بهذا العدد. يقول لك اديني مثال، تقول له مثال أن تقول عندي 100 درهم، خلينا هنا في مصر، عندي 100 جنيه أعددتها للصدقة، لا ينافي ذلك أن يكون عندك غير 100 جنيه لغير الصدقة، صح ولا مش صح؟ أنا بقول عندي 100 جنيه أعددتها للصدقة، هل يبقى حصر المال اللي عندي كله هو 100 جنيه بس؟ يبقى هو هذا الفهم. يبقى عندي لغير الصدقة، عندي للطعام وعندي الكيت وعندي الملبس وعندي المسكن وعندي إلى آخر هذه الأمور. يبقى ركز معايا مرة ثانية، أعود، أسماء الله غير محصورة بعدد معين. وقعت على كتاب للصوفية، كتاب كبير اسمه أسماء الله الحسنى. هذا الكتاب جايب لك 255 اسم غير 99. تعرفين العالم دي يعني والعياذ بالله جل وعلا يعني جهلة والجاهل والعياذ بالله يفتري. لماذا؟ قلت لأنه لم يقف على أرض صلبة ولم يتعلم العقيدة ولم يقف عليها ويرى أن الأمر سهل. يقول لك مدد، ده مدد جاي، ده واحد، ده بيجيلي من فوق، لك هو حي وروح وتعالى وأخ ومش عارف ايه، دخل لك حاجات ما أنزل الله بها من سلطان. طيب، ويجي بعض الإخوة عندنا برضو يختلفون في الأسماء، ودي هبعملها محاضرة خاصة للفصل في المسألة، بس خليني هنا زي ما قلت نلتزم. إما نقول أسماء الله غير محصورة بعدد معين، ولك وقف، أين أنت من قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، في المتن الثاني إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها أو لا 99 عام 99. تقول لا، هذا ليس على سبيل الحق، هذا ليس إيه على سبيل إيه الحق. طب كيف نجمع بين هذا وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به أو أنزلته أو علمته أو استأثرت به؟ قال أهل العلم مما استأثر الله به في علم الغيب عنده أكثر من أن يحصى. هذا هو التوفيق، هذا هو إيه التوفيق. يبقى أسماء الله غير محصورة إيه بعدد معين، غير محصورة، غير محصورة، ونحتاج بعد شوي القاعدة التي تلي ذلك. الحاجة سهلة نمر بسرعة. الفرع الثالث، أسماء الله لا تثبت بالعقل وإنما تثبت إيه بالشارع. يعني إيه المقصود بالشارع؟ الكتاب والسنة. ولذلك القاعدة تقول نحن نأخذ بما صح من المنقول لا بما تستحسنه العقول. ركزوا معايا جدا، نحن نأخذ إيه بما صح من إيه؟ يعني إيه المنقول؟ كتاب صحيح السنة، لا بما تستحسنه العقول. ولذلك يا جماعة قال أهل العلم هي توقيفية، يعني أسماء الله جل وعلا إيه؟ توقيفية، يتوقف الإثبات فيها على ما جاء في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. قف، سنة النبي هتقول لي ده برتبة الحديث أو درجات الحديث نسبية ولا مش نسبية؟ الأول يعني إيه رتبة الحديث؟ درجة صحيح صحيح لذات صحيح لغيره حسن لذات حسن لغيره ضعيف إلى آخر. انت عارفين هذه نسبية ولا مين نسبية؟ ممكن درجة. عندي شيخ يرى أن الحديث هذا صحيح لذاته وشيخ آخر يختلف. شيخ يرى صحة الحديث وآخر يرى التضعيف. ولذلك نحن لا نأخذ إلا من الأئمة المعتمدين في التصحيح والتضعيف والمشهود لهم من الأمة. من الأمة يعني مش من العوام، يعني من أئمة الأمة في هذا الباب. يعني ما يجيش الوقت مثلا وقفت على كتاب عامل واحد من الأردن مشرك صحيح مسلم أكثر من 500 حديث مضعف، لك أنا لي حق الاجتهاد، لي حق الاجتهاد. وشاب مصري هو كبير في السن ما بقى شاب يعني، في لقيته طابع كتاب في دار نشر وقفت، كاتب تحقيق العلامة المحدث الشيخ فلان، يبقى اطموضة وليه كل علامة كل بقى محدث عين معاه دبلوم ثانوية مش عيب أبدا حتى لو معاه. برضو لقيته عمل رسالة تحقيق العلامة المحدث فلان ابن فلان غفر الله له ولوالديه، والله أخشى عليك أنه لا يغفر لك ولا يغفر لوالديك بسبب كده. علامة مين ده؟ أنت متعرفش أي حاجة. ده لو سألتك عرف لي الحديث المعلق ما أنت فاهم، ده لو قلت لك فاهم إيه في الشواهد والمتابعات ما أنت عارف أي حاجة أي حاجة. يبقى الإنسان يلزم حد الأدب. ولذلك يا جماعة بقوله الدرجة هذه نأخذها من الأئمة المعتبرين المعتمدين في التصحيح والتضعيف مش من العيال. ركزوا معي في هذا. ما ينفعش يعني مثلا ما اقول مثلا تقول لي وقال الألباني كذا رحمه الله عليه على راسي، تقول قال فلان، لك لا انتظر فلان مين؟ لكل امام معتبر معتمد في التصحيح والتضعيف. ركز معي جدا، هذه النقطه احتاجها لسه كثيرا كثيرا. ولذلك وانتم تسجلوها لما جلست مع طلاب الشيخ الألباني الكبار قلت لهم نريد أن نقول للأمة أنكم طلاب علم في الحديث أكفاء أكفاء، يكفيكم شرفا أنكم جلستم أمام الشيخ وأخذتم عن الشيخ. أجمعوا قالوا صح هذا هو الصواب دون المبالغة. ولذلك يا جماعة ارجع مرة ثانية، أسماء الله لا تثبت إيه؟ ها؟ بالعقل. اما انت ماشي في الطريق في القاهرة وتلاقي عربية شحنة كاتب ورا ايه؟ الستار موجود. تقول له مين الستار؟ الستار اسم من اسماء الله. هو الستار اسم من اسماء الله يا جماعة؟ ها؟ ما انا بوريك اهو، بوريك حاجات اهو، اسماء. ليه العقل يقول كده؟ واللي كاتب يا مسهل يا ملين يا رب. المسهل هو الله، الملين هو الله. من قال هذا؟ من قال هذا؟ على عبد مش عارف ايه عبد حاجات كده كثيره كثيره، لو قعدت اذكر لك ما ننتهي ونضيع وقت. اذا يا جماعه هؤلاء يتجاوزون حد الادب ويرتكبون الجنايه في حق الله جل وعلا. اذا اسماء الله تثبت ايه؟ ها؟ ها؟ الشرع. ولذا قال علماؤنا احفظوا معي كلمة أسماء الله جقيفية، أي يتوقف الإثبات فيه على ما جاء في كتاب الله وفي صحيح سنة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن العقل لا يمكنه إدراك ما يستحقه الله جل وعلا من الأسماء، ولا يجوز له أن يطلق لله اسما ليس له أو أن ينفي اسما هو لله جل وعلا، وإذا فعل ذلك فقد ارتكب جناية في حقه جل وعلا، فواجب سلوك الأدب مع الله جل وعلا. كلام واضح؟ ها؟ طيب فضيش صابر وضح أنت من عندك عشان نسخن الجماعة شوي. ها؟ وضح ثاني، أسماء الله لا تثبت بالعقل ولكن تثبت بالشارع. تمام. تمام. احسنت جزاك الله خير. نعس كده نشتغل كده بعد كده ان شاء الله. لسه بنسخن ما بدأناش والله ما بعتبر ان انا لسه بدأت معاك. انا بقولك انا اخليك تسمع لي بعد ذلك. طيب الفرع الرابع يا جماعة احفظ، كل اسم من اسماء الله فانه يدل على ذات الله وعلى الصفة التي تضمنها وعلى اثر المترتب عليه ان كان ها كان ايه متعديا، ان كان ايه ها متعديا. ركز معي. ولا يتم الايمان بالاسم الا باثبات ذلك كله، الا باثبات ايه ذلك كله. يعني لا يتم الايمان باسم مثلا الشافي الرحمن الرحيم الا باثبات ذلك كله. الكلام انا اوضح خالص لسه. طيب مثال ذلك في غير المتعدي، لان الكلام لا متعدي ولا غير متعدي. العظيم ها اسم من اسماء الله دال على ذات الله دال على الصفة التي تضمنها وهي العظمة، لكن هل له أثر مترتب أو ليعظم؟ لا، العظمة لله جل وعلا. طب الكبرياء، خلي بالك من دي، الكبرياء هذه صفة ولا اسم؟ صفة. ركز، كنت أضعه وكنت أشدك ورايا هتقوموا عين فيه. ركزوا معنا، هبدأ أغلط معاكم على شو السوف الكلام واصل ولا مش واصل. طيب لما أقول لك المتكبر ها، انا عايزكم بعد كده تطلبوني كده اسمع لكم كيف نفرق بين الاسم والصفه. طيب ركزوا معايا جدا اهو، المتكبر اسم من اسماء الله ها دال على ذات الله دال على الصفه التي تضمنها وهي الكبر. بعد كده اسال، ينفع له اثر مترتب ها للكبرياء لله وحده؟ انما تعالى كده صحيح ها، اسم نمت والحمد لله، اسم من اسماء الله دال على ذات الله ها دال على الصفة التي تضمنها وهي الرحمة ها، له أثر مترتب وهو أنه يرحم من يشاء ها، يرحم ايه من يشاء. خلاص واضحة كده يا جماعة؟ أرجع بقى أفسرها وأوضحها وأحطها في صدري وصدرك. يبقى الفرع الرابع، كل اسم من أسماء الله دال على ذات الله دال على الصفة التي تضمنها وله أثر مترتب إن كان متعديا. ولا يتم الإيمان بالاسم إلا بإثبات ذلك كله. مثال ذلك، أهو أنا ماسك لك كتاب راجع ورايا بالحرف. مثال ذلك في غير المتعدي، العظيم اسم من أسماء الله دال على ذات الله دال على الصفة التي تضمنها وهي العظمة. طيب نيجي بقى له أثر مترتب، رحيم اسم من أسماء الله دال على ذات الله دال على الصفة التي تضمنها وهي الرحمة وله أثر مترتب وهو أنه يرحم من يشاء. كلام كده محفوظ أه؟ قبل ما انقل من دي، في أي حاجة فيها غموض في اللي عدى جماعة؟ جميل، شوف ركز معايا فيه ووضح لك جدا. لما بيقول كل اسم من أسماء الله دال على ذات الله دال على الصفة التي تضمنها وله أثر مترتب إن كان متعديا، بمعنى حينما يكون الاسم له أثر مترتب يكون متعديا إلى هذا الذي ترتب عليه. زي الشافي، اسم دال على الذات دال على الصفة المتضمنة، له أثر ولا ملوش؟ اللي بيشفي مين؟ وإذا مرضت. طيب إنما ما أقول لك مثلا متكبر، ينفع أقول لك ربنا بيخلي فلان يكبر من يشاء يجعله متكبر كده؟ ينفع يا جماعة؟ خلاص يبقى ليس بمتعدي. أدخل لكم بقى على الصفات ولا أدخلها مع لا ده ده باب، لأنه قلت لكم هذه محاضرة كاملة قلت لكم طلبوني بها، إنما الحين أنا بضع قواعد. جماعة أدخل في الصفات ولا خلاها في الدرس الجاي؟ بس أنا عايز حفظ، عايز حفظ. اولا بعد القواعد دي الكتاب سهل جدا للغايه، هتلاقونا بنجري فيه. ليه؟ لان لو يقال في هذه الصفه بيقال في هذه الصفه بيقال في هذه الصفه، امور سهله جدا للغايه. ولذلك الكتاب حينما دخلت فيه في دوره الامام ابن باز الشرعيه لله الحمد اخذناه في 8 محاضرات، وحينما طلبت مني وزاره الاوقاف الكويتيه ان ادرسه الائمه كان في 8 محاضرات، كانت محاضره ساعه ونصف. اهم شيء التفصيل الاولاني. بس انا اسال بقى سؤال، انا ليا بقى حق السؤال، ما معنى العقيده؟ ما يعقد المرء عليه ها؟ تعرفها المطول ها؟
هو الأمر
الجاذب في القلب. نعم تعرف طالب علم أي بس اديني بقى تعريف مطول هي جاي من كده برضو تعريفها صحيح وبرضو هذا صحيح ها؟ كل ما يعتقد الإنسان اعتقادا جازما لما بيقول بأهل العلم كما علق الشيخ ابن عثيمين سواء طابق الواقع ما صوابا كان لا احنا طابق الواقع وصحيح بإذن الله جل وعلا. طيب يا جماعة سؤال وهنهي لكم الغايتين عشان أول مرة ما مللكوش مني ثاني مرة هنيجي حفظ وفهم. اتفقنا يا جماعة؟ اتفقنا بإذن الله. ومش عايز أحس إن مش عايزين نبقى تقليديين زي ما رحنا المملكة وأخذنا مثل الدورة هذه بالضبط بإذن الله وفي الكويت نكون عليها بالضبط مش بالشكل الآخر لا هناخد بني زي الكتاب بالضبط هنحفظ هذا الكتاب من الجلدة إلى الجلدة. طيب إن شاء الله أنا لي سؤال صغير بإذن الله من في كل قارئ عقيدة قبل كده عشان نسبق للحتة اللي جاية ها نقول كلكم هل الله ماكر؟ لا أنا عايز ما حدش يتكلم إلا أقول له هل الله ماكر؟ دي إجابة خطأ. هل الله ماكر؟ إجابة خطأ. هل الله ماكر؟ لا لو حدش يتكلم هو واحد اللي بيتكلم ها يعني خريب ها قريب ها لا 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 شوف انا عايز بقى شغل طلاب علم ها اخر واحد بقى احسنت انت قاعد مستخبي ليه من ساعتها. شوف يا جماعه اذا كانت صفه كمالا من وجه ونقصا من وجه اخر فلا نثبتها لله ولا ننفيها مطلقا ولكن نثبتها في الحالة التي تكون فيها كمالا وننفيها في الحالة التي تكون فيها نقصا. يعني إماجي مثلا صفة المكر صفة ايه المكر متى تكون كمالا ومتى تكون نقصا اذا جاءت في مقابلة مثلها دلت على أن فاعله ليس عاجزا عن مقابلة هذا الفعل بمثله تبقى كمال ولا مش كمال؟ كمال. ولذلك لما يسألك هل الله ماكر؟ رد على طول قول لا نقول نعم ولا نقول لا نقول نعم في الحالة التي تكون فيها كمالا ونقول لا في الحالة التي تكون فيها ايه؟ نقصا. كذلك الكيد كذلك الخداع. ركز معي سؤال فكروا فيه بعد ما تمشي هل ذات الله نور؟ دي حتة بحركك شوية عقديا قبل ما تجيل المحاضرة الجاي ها؟ لا ما ينفع الصراع فيها ذكروا ورجعوا لها إن شاء الله وبإذن الله. على فكرة يا جماعة احنا كنا النهاردة تمهيد وتوطئة كده بإذن الله هيبقى نظمنا إن شاء الله بإذن الله يعني تجلو منا الالتزام لأننا والله في الشرع من الساعة واحدة بس العربية جت ثلاثة بإذن الله أتلوني بصلي معكم العصر نبدأ من صلاة العصر مباشرة بعد الصلاة إلى أذان المغرب إن شاء الله في الدروس القادمة ونصبر مع بعض هذا الكتاب بقولك سبع محاضرات بعد هذه التوطئة وستحفظه أنت عن ظهر قلب حتى ننتقل إلى شرح العقيدة الواسطية إن شاء الله وبعدها إلى الطحاوية كما درست أنا وجدت بإذن الله جل وعلا وأسأل الله التيسير لي ولكم واجعلوا جزء ما قلتكم بإذن الله يعني مجرد كده مقدمة وتوطئة. غفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.